ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو سبحانه أن يسر لنا هذا اللقاء المهم، والذي يبث عن بعد عبر الأثير، ليوافق أمر الواحد القدير سبحانه وتعالى بنشر العلم الذي جعل أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أفضل العلم ما قامت واقتضت الحاجة إليه، فإذا قال الزهري فإن الزهري قد قال: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وقال بعضهم: تفقه ساعة خير من قيام ليلة. فما تدعو إليه الحاجة من العلم يكون عند الله أفضل. فاجتماعكم هذه الليلة لسماع مجلس مهم في العلم، ألا وهو طاعة الله والرسول وإجماع السلف الصالح بوجوب التحذير من أهل البدع والجماعات الضالة المنحرفة، ومن أبرزها في هذا العصر الجماعة التي صدر المرسوم الملكي في 5/5/1435 لتصنيفها جماعة إرهابية من دولة جعلت دستور الحكم فيها الكتاب والسنة. وتبنت العقيدة السلفية منكرة الشرك داعية للتوحيد موظفة العلماء الذين انتحلوا نحلة التوحيد والتجرد في الاتباع لرسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم، صنفت هذه الجماعة بموافقة من جميع العلماء فيها الكبار البارزين من الراسخين في العلم، لأنها جماعة إجرامية كما سماها أيضا أحمد شاكر، قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية هدامة تستمد مددها المالي من اليهود والشيوعيون والشيوعيين. فحمدا لله أن يسر هذا اللقاء لنوافق أفضل العلم وهو ما تقوم الحاجة إليه، مع أن العلم نفسه أفضل مطلوب كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل المهن الشامي: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: وكيف يحسنها؟ قيل: كيف يحسنها؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. فننوي بهذا المجلس التقرب إلى الله بالحذر على وفق العلم والفقه في الدين من أساليب جماعة الإخوان المسلمين في إضلال الشباب، والنحر شبابنا منهم ومن طرائقهم وأساليبهم. وهذا البحث طرحه واجب، فاجتمع في ذلك يعني من الثواب أجران: الأول فضل أصل العلم، ثانيا فضل التحذير من أهل الأهواء والبدع والحاجة إلى ذلك، بل ثلاثة: فضل العلم، التحذير من أهل البدع والأهواء ليسلك الرجل الطريق الصواب، أن ذلك واجب وأنه من أفضل العلم. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. ونشكر في بداية هذا اللقاء وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها ربانها الذي لا يألو جهدا، كما نرى ولازلنا كما رأينا ولازلنا نرى والحمد لله نلمس لمس اليد من جهود مباركة في معالجة مثل هذه القضايا المدلهمة ذات الفتن العظيمة، طاعة لقائد هذه البلاد الملك سلمان ونائبه من تحريز هذه البلاد من الجماعات التي يفسد وجودها وتخطيطها وتنظيمها أمر الدين والدنيا، وتحدث فرقة بين المسلمين من المواطنين وغيرهم، وتدعو إلى سفك الدم كجماعة الإخوان المسلمين. وإننا لا نستطيع أن ندرك خطر هذه الجماعة حتى نعرف أساليب غوايتها للشباب، ولما الشباب لأنهم مركزون عليهم لأنهم عصب المجتمع، وهم مركزون كما سيأتي على الشباب في طرق الإضلال. فحمد لله من بعد فضل الله ثم جهود قيادتنا ووزير المبارك وزير الشؤون الإسلامية نعم أنعم على هذه البلاد بأنها صارت آمن بلاد العالم كلها، واحتلت المركز الأول والحمد لله بجدارة. وحينئذ ونحن نقول أن احتلت المركز الأول، يجب أن نعي أن مما كان يكدر صفو الأمن فيها مثل هذه الجماعة، فكبلت وجففت وجف منابعها، وان بقي متستر مراقب نعم وباق ساكت من جنس من يعطى الجزية عن يد وهم صغيرون، أقصد اشتراكا في كبتهم وإذلالهم ما دام أنهم على هذه الطريقة الوخيمة، وباقين الآن فقط يسمعون العلم. وكان هذا مقصود الشرع من كون الكفار من أهل الكتاب يعطون فرصة، وهي أن يعطوا الجزية ويبقوا حتى يسمعوا العلم. ولا شك ولا ريب أن لا نقصد في ذلك التكفير، لكن نقصد أن الشارع من مقاصده العظيمة إسماع المخالفين للعلم في وقت لا اعتراض لهم فيه. وذلك الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن هناك زنديق يستمع معنا ويحضر، أو جهمي، قال دعوه يستفيد، فبأي سنة نطرده؟ ما دام أنه استفيد وساكت دعوه. لكن الإمام مالك لما قام أحدهم يشغب بالبدعة والفرقة قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك اطردوه لا أراك إلا مبتدع. فالآن من مصلحة العلم العظيمة بقاؤهم ساكتين يسمعون ويرون في تويتر ما ومثل هذه المحاضرات، وربما يدخلون والحمد لله يستمعون وتنقل لهم الفوائد في المجموعات، فأي نصر بعد هذا؟ فنشكر الله على فضله ونقوم حينئذ بحمد الحي القيوم حمدا كثيرا على ما حصل في الآونة الأخيرة من عصر ذهبي في الأمن. لا أرى والله أعلم بعد الخلفاء الراشدين عصر قمع فيه الخوارج مثل هذا العصر في هذه البلاد، ولأن هذه البلاد المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم كله، فإنها كما يقال كأنها حديقة في حولها حريقة، فكل أنظار العالم، فكل العالم ممن انحرف عن العدل والحق والإسلام يريد سقوط الولاية فيها، ويدعم كل جماعة يحصل فيها خلل في الأمن فيها، وهي كالجبل شامخة، لأن الله سبحانه وتعالى مع أهل التوحيد ينصرهم ويحميهم كيف لا، وكفار قريش امتن الله عليهم بالحماية لأنهم حموا البيت العتيق لإلاف قريش إلافهم رفعة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكيف بمن حمى البيت حماية أعظم في هذا العصر على يد حكامنا؟ نعم، وكان على العقيدة الصحيحة من التوحيد ونبذ الشرك، فكانوا أولئك مشركون وحماهم الله لحماية البيت وامتن عليهم، لأن الله أخاف عدوهم فكانوا يأمنون على أنفسهم في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام واليمن. فكيف بمن حمى البيت واعتقد الاعتقاد الصحيح وطهرهم الأوثان؟ فيمنع منعا باتا أن يأتي أكبر رجل له جاه نعم ليضع صنما في البيت اليوم، سيلتف حوله العسكر وتقوم كل الجهات الأمنية بمنعه حماية للبيت من الأصنام والأوثان. والذي يريد الرافضة لو دخلوا هذا البيت أن يعيدوا أوثان كفار قريش أو جنس أوثانهم، فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن في هذه البلاد، ولا نسمح اليوم لأي جماعة أن تدخل وتفسد شبابنا وتزرع في قلوبهم الكراهية ضد ولاة أمرهم. وبعد هذه المقدمة والشكر للوزارة، ثم الشكر لفرع وزارة فرع منطقة القصيم وتمثل مكتب الدعوة الشمال بريدة، نتكلم عن عنوان هذه المحاضرة ونبينه، وهو أساليب جماعة الإخوان المسلمين في إفساد الشباب. واخترنا هذا الموضوع أولا لتوجيه ولاة أمرنا وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في الوزير مبارك الحازم أن يعالج هذا الموضوع تفاعلا مع توجه الدولة لتطهير أركانها من الجماعات الإجرامية التي تسعى في تفويض الحكم وزرع الفتنة وتفريق الناس ومن ثم إفساد دنياهم ودينهم. فحينئذ ينبغي أن يطيع ذلك، يطيع الأمر العلماء والفقهاء والمشايخ طلبة العلم، فيتوجهوا للبيان ويجتهدوا قدر المستطاع في الإتقان في البيان من جهة حصر توجهاتهم وأساليبهم، ومن جهة الرد المناسب عليه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والكشف عن أصولهم الذي بنوا عليها مذهبهم وتقويضها بالعلم النافع والسياط الشرعية، كما كان يقال ابن تيمية: بأي حق أنت ترد علينا؟ يقول ذلك أهل البدع له. نعم، وبأي شيء؟ قال: بالسياط الشرعية. فهذا الجلد الذي نصنعه بأهل البدع إنما هو شرعي مراد من الله والرسول، قمعهم وبيان عوارهم وترك المداهنة لهم وترك ما يسمى بالاحتواء الذي هم يريدونه لينشروا بدعتهم وليضللوا الناس باسم نعم الاحتواء وترك الكراهية ونحو ذلك. كلا، أين احتواء عمر لصبيغ لما طرده، لما فتن الناس ومنعه من مجالسة الصحابة، ثم لما أبى الرجوع لم يغتر به، أمهله سنة بعد ذلك. نعم، فهذه طريقة أهل السنة مع أهل البدع، ولا يسمى ذلك بالظلم، ولا يدخل ذلك في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم على تعدلوا. قال شيخنا صالح الفوزان: قال العدل مع أهل البدع قمعهم وبيان عوارهم وبيان مثالبهم للتنفير عنهم. هذا مسلك الصحابة كعمر بن الخطاب والإمام أحمد. عمر الخطاب مع صبيغ، والإمام أحمد مع من؟ مع الحارث المحاسبي، مع أنه كان يبكي الناس ويتوبون، لكن يمرر بدع تفرق الناس وتدعوهم للابتداع في دين الله من الوساوس والخطرات. فقال الإمام أحمد: لا تجالسوا الحارث، إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه. هكذا كان إمتنا يتصرفون مع أهل البدع، لا كثرهم الله، سيما إذا كانت بدعتهم متعدية وهي سفك الدم كبدعة جماعة الإخوان المسلمين. إذن كان هذا الطرق للموضوع، أراه واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك البخاري في صحيح عن عائشة في قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، تقول عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله بطاعته، وأن من أطاع الرسول يهتدي ويرحم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الرحمة والهداية فليتبع الرسول ولا يقول لما وكيف. فمن أوامر الرسول كما أمر صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، وكما أمر ببر الوالدين، وكما أمر بترك الغش في التجارة، وكما أمر وكما نهى عن خروج عن ولاة الأمر وغيبتهم وإظهار مثاليبهم إلى آخر ذلك، وأمر بالسر في النصيحة لهم. أمر كذلك صلى الله عليه وسلم بالتحذير، أمر وجوب، يأثم العلماء إذا اتفقوا على ترك التحذير من أهل البدع بقوله: فاحذروهم. فالحذر واجب، ومن مقتضيات الحذر بيان أساليبهم في إضلال شباب الأمة بل والمسلمين أجمعين. حتى النساء لم يسلموا من شرهم، فتجد فتاة شابة مفتونة بمذهب الإخوان، تنشر مسابقات في الجروبات وتدعو لأن يسمع الناس للطريفي وفلان وفلان. نعم، حتى هؤلاء، حتى النساء ما سلم من هؤلاء الذين فرقوا الأسرة الواحدة بعضهم عن بعض، والذي عاثوا بالفساد في البلاد والعباد، نسأل الله العافية كما تعلمون، ولا يخفى عليكم ذلك. فهذا إذن واجب، ولقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من بيان لسبيلهم. نعم، ونص ابن تيمية على ذلك فقال: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. فهذا الذي نصنعه الآن أمر واجب، فلا يقال كما يقول المغرضون: هذه فتن وتؤدي إلى 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 تفرق. التفرق ما يصنعه جماعة الإخوان، وما يصنعه السورية والتبليغ، هم يتفرقون. لأن الرجل إذا دعا إلى السنة وكان من ذوي العلم، فحينئذ سيأمر الناس بالاجتماع على شيء واحد وهو الكتاب والسنة. فإذا سمح بالتفرق بأن يترك أهل البدع يتكلمون كما شاءوا، ولا ينكر عليهم ولا يبين عوارهم كالإخوان والسورية والتبليغ والأشاعر والصوفية، فإن حينئذ يكون التفرق، لأن الناس سيرجعوا لعقل ذا وذا وذا وهم متفرقون. قال تعالى: ولا يزالوا مختلفين. فالتفرق إذن يصدر من أهل البدع وليس من أهل السنة. أهل السنة من صفاتهم الاجتماع والائتلاف، وأهل البدعة التفرق والاختلاف. أتدرون لما؟ هذا نص كلام ابن تيمية، لأنهم يرجعون ويطلبون من الناس يرجعون إلى الكتاب وصحيح السنة بهدي الصحابة، والذي كان فيه دعوة للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع وإنكار خروج عن الأمر. نعم، ونحو ذلك. فحينئذ سيأتلف الناس. أما الذي يأخذهم عن هذا الحق إلى جماعة خالف هذا، نعم، فحينئذ التفرق يحدث منه هو، كان يدعو لشيخ يدعو الخروج عن الأمر. فحينئذ التفرق من أين يأتي؟ منهم هم. وهل سيخنا بن باز وابن عثيمين وإمتنا ومن قبل ابن تيمية وابن القيم ومن قبل ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب الخلفاء الراشدون، هل كانوا يدعون للتفرق لما كانوا ينكرون على أهل البدع؟ فهذه مقالاتهم. الشيخ بن باز يقول: جماعة الإخوان نجوم فرق الهالكة، و يعني من قبل عمر ينكر بصبيغ وينهى عن الجلوس إليه، والإمام أحمد يقول الجاس الحارث. هل هذول جامية عياذا بالله كما يسمونه، أو يفرقون الناس؟ التفريق جاء منكم يا أهل البدع. نعم، سواء تسميتم باسم الإخوان أو باسم السورية أو باسم التبليغ أو الصوفية، صار التفرق منكم أنتم. ما نهي الله لكم عن ذلك، فقال: ولا تكونوا الذين فرقوا دينهم وكانوا من المشركين. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. فمن كان في حزبهم لا يقبل من السالف الأدلة، ما يقبل إلا من رئيس التنظيم فقط، الولاية عنده، ولا يطيع ولي أمر لنا، ولا يطيع عالم من علماء الذين يأمرون بكتاب السنة. نعم، فإذا الشبهة هذه، ولسهلنا الكلام فيها في مسائلنا، وهي أن أهل الحديث السلفيون يفرقون الناس بالتحذير من البدع، نقول أنتم اللي فرقتم الناس. الشبهة الثانية التي نستدل فيها مجلسنا هذه، أن هؤلاء الجماعات يقولون، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة والسورية والإخوان، إخوان لنا مجتهدون في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله، ويريد الحكم الإسلامي إلى آخره، وحينئذ يقولون من الغلط الإنكار في مسائل إيش؟ في مسائل الاجتهاد. يقولون من الخطأ الإنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا القول باطل، وهذا الرأي في الدين عاطل، لأن هؤلاء لا يفرقون بين المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد والمسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد. مثال، لماذا لم يقل علي بن أبي طالب الخوارج مجتهدون في تكفيرنا والخروج علينا وإحداث معارك معنا، فحينئذ نتركهم ولا نقاتلهم ولا نكشف عوارهم ولا ننقل الحديث فيهم إلى آخره؟ هل قال ذلك علي وعثمان لما ظهروا في عهدهما، أم أنهم بيّنوا أنهم بغاة وردوا عليهم وحاوروهم كما حاورهم ابن عباس، وردوا عليهم وقمعوهم كما قامهم علي في النهروان رضي الله تعالى عنه، وكما قمع عمر صبيغ؟ إذن لم ينظروا على أنهم مجتهدون، لأن اجتهادهم لا يسوغ. أولا ليسهم من أهل الاجتهاد، ثانيا أنه لا اجتهاد في المنهج ولا اجتهاد في العقيدة. هذه قاعدة، أن هؤلاء ليسوا من أهل الاجتهاد. قال الخطابي في التعليق على قوله تعالى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، قال هذا في الذي ملك آلة الاجتهاد والنظر وكان من أهل العلم، فحينئذ يؤجر على عند الخطأ. أما من كان ليس من أهل العلم وليس من أهل الاجتهاد فلا أجر له، بل عليه يعني وزر، لأنه لا حجة له أن يجتهد. ولذلك شيخنا الفوزان لما رفع له سؤال عن الفرق بين سيد قطب وابن حجر، قال لما أخطأ سيد قطب حذرتهم منه وشنعتهم عليه، والحافظ بن حجر وقع في بعض الخطأ في ما يتعلق بالصفات ولم تصنعوا ذلك. فأجابهم الشيخ، قال لأن سيد قطب جاهل ليس من أهل الاجتهاد حتى ينظر ويكون هالجماعة يعني، أو يتكلم على المجتمعات بالتكفير، وليس من أهل العلم، بخلاف ما يقول سلمان العودة عندما كان يقول عياذا بالله عن سيد قطب من أئمة المسلمين أو إمام هدى، مع كونه يعلم كتاباته. نعم، مع أنه يعلم كتاباته، وأنه يقول أو أنه يسب معاوية ويسب عمرو بن العاص ويطعن في موسى، ويقول هو مثال للزعيم المندفع عصبي المزاج. نعم، وله كلام لا يفهم منه كما قال الشيخ بن عثيمين إلا وحدة الوجود، فيعلم ذلك كله ويتغاضى ويقول إمام. ليش؟ لأنه يكفر المجتمعات ويافق هوى عنده. نعم، فإذا لا يجوز لهؤلاء أن يجتهدوا وهم ليسوا من أهل العلم، ممن نظر مذهب جماعة الإخوان كله كحسن البنا السيد قطب وطارق سويدان وأمثالهم من متابعين والقرضاوي، هؤلاء ليسوا من الراسخين في العلم حتى يجتهدوا فيخطئوا فنقول أخطأوا لهم أجر. نعم، هل يقول عالم هو القرضاوي يقول حد الرجم ليس له أصل؟ هذا عالم، من ينكر حد الرجم؟ قال عمر كما في موطأ مالك إن الله إن لا يأتي أن رجل يقول لم يذكر الله حد الرجم القرآن، قد رجم النبي ماعزا. أين هو عن هذا؟ هذا من أهل العلم ينكر حد معروف اسمه الرجم للزاني محصن، نعم، ويقول حرية مقدمة على الإسلام، نعم. فهل هذا يحق له الاجتهاد أصلا في مسائل الدين والخروج عن الأمر؟ هؤلاء الجهلة فلا يجوز لهم الاجتهاد أصلا، وهم على وزر عظيم بالافتراء على الله والكذب عليه على دينه، وأن هذا جهاد، وأن عياذا بالله يفتون بغير علم كعدنان عرعور والثاني هذا اللي اسمه سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر، نعم. وهذا الطقم الذي يخرج معظمه في مسلسل سواعد الإخاء بتركيا، نعم، هؤلاء قد لقيت من يدرس عندهم في الحج فقال لي، وهم أصدقاء لبعض لا شك، يجتمعون اجتماعات كثيرة مع بعض وبينهم مراسلات من جماعة واحدة وتنظيم سري، فقال لي مثلا عن سفر الحوالي وهو منهم ويحبهم ويجتمع معهم ويشيد بهم ويشيد مذهب الإخوان المسلمين وينكر على السلفيين وأنهم متشددين أو إلى آخره، يقول كل حكام العالم كما أخبرني عن شيخي سفر الحوالي، كل حكام العالم كفار بما فيهم السعودية، كفار طواغيت إلا أنهم منافقين. هذا ذكره عن سفر الحوالي، هذا إنسان قدم له بحث ويعرف سفر الحوالي، قابلني في الحج. إذن والباقيين ماذا يقولون؟ المروعدين خليلة هم يمشون مع بعض وتنظيم واحد، ماذا يقولون؟ نسأل الله العافية. طيب، إذن من الخطأ أن يقال أن هذا اجتهاد، لأن هذا الاجتهاد لا يجوز لعدم القدرة عليه من قبل منظريه كحسن البنا الجاهل الذي كان يقول بمذهب التفويض وينتهج منهج أو طريقة الحصافية الصوفية، ويقول في الاستدلال منهجنا صوفي سلفي، يعني يمكن أن نعرف الحكم من طريق الرؤية المنامية. هذا عالم. إذن كيف وحسن البنا جاهل وسيد قطب جاهل ويقولون هذه المقالات العظيمة في الإسلام، والقرضاوي ينكر حد الرجم ويقول حرية مقدمة على الإسلام، كيف تجعلهم ركيزة ترجعون إليهم في التخطيط لجماعة تزعمون كبرى وأنها دخلت في كل مكان وأنها إذن هذه الجماعة بنت نفسها على جرف انهار فانهار به، فسينهار بهم إن لم يتوبوا في نار جهنم، وجعلوا دعاة على أبواب جهنم يدعون من إيش؟ من أجابهم فيها عياذا بالله. إذن هذان مسألتان تمنعان أن نتهاون مع هذه الجماعة، هاتين مسألتين ينبغي أن نفقههما، نعم، يجب علينا أن نفقههما، نتعاون بأن هذه الجماعة ليسوا من أهل الاجتهاد، هذه الجماعة ليسوا من أهل الاجتهاد والنظر، يعني علماءهم، فكيف نقول ذلك؟ ثم أنه لا يسوغ الاجتهاد في العقيدة ولا المنهج، فإن هذا ما يتلقى إلا من طريق الأخبار، العقيدة والمنهج. الأخبار يعني قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هكذا يتلقى الاعتقاد والمنهج بالخبر، ما في اجتهاد. فالمنهج والعقيدة أمر توقيفي لا يحل اجتهاد فيه، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله، فقال في من اجتهد في أسلوب الدعوة ليكتل الناس كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين بالأناشيد مثلا الزهدية من غير موسيقى ولا شيء كما ترونهم يصنعون في بعض القنوات، يجمعون الناس بذلك. قال هذا الرجل يقعد يصنع ألحان بصوته يعني وزهديات يجمع بها التائبين. فبين لتيم أن هذا محدث وأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقبل هذا، وبين المنهج التوقيتي في الدعوة إلى الله. فإذن دعواهم أنهم مجتهدون لا يجوز أن تطرق هذه المسألة، أنهم مجتهدون وأنهم علماء إلى آخره. سمي لي واحد من علمائكم مجتهدون وأذكر لك مقالاته. من؟ يوسف القرضاوي أكبر عالم عندكم الآن، منظر يقول حرية مقدمة على الإسلام. إذن لا إسلام عنده، لأنه يقدم الحرية عليه، الحرية البهيمية العقلية. إذن كيف هذا تجعلونه عالم؟ الثاني من هو؟ سموا لي من عندكم من علمائكم، بين سياسي وبين متعالم وبين سروري، من هو؟ ونذكر لكم مقالاته. ناصر العمر يقول مرحبا بهذه الثورات التي ستساقط فيها عروش حكام الأرض كلهم عرب من العرب المسلمين واحدا واحدا، ولم يستثني حتى حكام هذه البلاد. يتساقط العروش، يبي عرش المملكة يتساقط. من هذا؟ عالم يدعو لهذه الفوضى الدموية؟ هل قامت شروط الجهاد والعلم يسمح بهذا الكلام؟ لا يسمح، يفتي بغير علم أنه يجب إسقاط هذه الدولة واستحلالها. هذا ناصر العمر. من سموا لي من علمائكم إذن؟ من هو؟ طارق السويدان منظر يقول يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه، يصبح إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مجوسيا. من سموا لي علمائكم؟ محمد الغزالي، محمد الغزالي يقول في معرض كلامه نعم عن حديث فليغمسه الذبابة فليغمسها يعني في السائل ثم يطرحها. ماذا قال الغزالي؟ قال الغزالي ليش ما يسووها كباب أحسن وسخرة بالحديث. وقال في مقدمة السيرة هو عالمهم الغزالي، محمد الغزالي يقول الحديث ولو في البخاري خالف عقلي أرد ولا أعمل به يعني. نعم، فسموا لي من؟ من حسن البنا قد سمعتم كان على طريق الصوفية التي تجوز الأحكام الشرعية من طريق الرؤى المنامية ويريد أن يكتر الناس، فقال طريقتنا إذن صوفية وسلفية. يلا خلي السلفين يجون بعد، أهم شيء نكتر الناس ضد حكوماتهم. إذن ترجعون في المذهب الإخواني إلى أمرين ينقضوا تأسيس هذا المذهب. أولا ليس عندكم علماء اجتهدوا، ثانيا لو فيه لما جاز لهم أن يجتهدوا في مسائل المنهج فيقننوا منهجا يخرج الحكومات مطلقا كمنهجكم حينها. وليس هناك في السنة دليل على الإمارة في الحضر، وأنتم عندكم تنظيم سري وإمارة وسمع وطاعة تحت الولاية الكبرى. وقد قال من؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم، فتبين حينئذ، وإضافة إلى ذلك أن المنهج القائم عند هذه الجماعة عقلاني لا يلتفتون فيه إلى النصوص، فهم لذلك كما قال الألباني عنهم ليسوا من أهل السنة الجماعة الإخوان، بل يحاربون السنة. فالأحاديث جاءت في السمع والطاعة يقولون عليها حديث الجامية، يكرهونها لأنها تخالف منهجهم ويكرهون أهلها ويسمونهم جامية عياذا بالله. يريدون أحاديث حسن البنا وبروتوكولاتها، فكرهوا أن يذكر لهم حديث عن الله أو عن آية عن الله عن الرسول تمنعهم من الخروج. يكرهون ما قاله البوزان فرعون موسى ذهب إلى فرعون نصحه مع كونه كافر مع كونه ونصحه في مجلسه ولم يشيع على بني إسرائيل الخروج عليه. هذه الكلمات اللي يقولها العلماء التي توافق القرآن والسنة يكرهونها منهم. وذلك أحد طلابي في جدة ذهب يحضر عند الشيخ الفوزان في دورة علمية فقال لا تحضر لأن سمعنا أن فوزان هذا جامي. إذن هذه كانت من أعظم الأساليب كما سيأتي في إفساد الشباب، عزلهم عن العلماء. فيأتي حينئذ ندخل في المقصود بعد هذه المقدمات المهمة والرد على تلك الشبه، ندخل في المقصود في أساليبهم في إضلال وفساد الشباب. الأسلوب أولا، لماذا ركزوا على الشباب؟ فذهبوا كما تعلمون في المراكز الصيفية يعدونهم من المتوسطة والابتدائية أو الثانوية وفي الجامعات، ركزوا على الشباب لأنهم حاصبوا المجتمعات، هم عصبوا المجتمعات فركزوا عليه، يريدون إفساده وأن يخرجوا على حكوماتهم ويستعملونهم دروعا لتحصيل مآربهم المنحرفة من سفك الدماء وأخذ الحكم وغير ذلك، ويركزون على أذكياء الشباب. لذلك أذكرهم لما كنت في جامعة رول معادن، كانوا بكثرة عندنا السورية والإخوان، وحاولوا أن يأخذوني معهم وغيري، إلا اللهم لك الحمد تفطنا لهم وابتعدنا عنهم ولما عرفناهم، كما ذكرت في أكثر المحاضرة ذلك. ويرجعوا المحاضرات السابقة، ذكرت لنفسي بعض القصص، وعندنا من إخواننا الآن من في آخر المحاضرة سيذكر لكم ما ذكره لي لما كان مع الإخوان وخرج منهم ما كانوا عليه من طرق في الإفساد. يعني يكون هذا عندكم سند عالي، إن كما قال ابن تيمية الخوارج لم يؤلفوا كتاب، عرفناهم من أخبار الناس. فهذا رجل ثقة، نعم، يخبركم ما كانوا يصنعون به الإخوان قبل أن ينتهج منهج السلف ويرجع إلى علم السلف، ويهجرهم ويتركهم ويحذر منهم، فلله الحمد. المسألة الرابعة، الأسلوب الأول في إفساد الشباب عزلهم عن العلماء. نعم، وأي نوع من العلماء يعزلونهم؟ عن العلماء الذين يعرفونهم، فكانوا يعزلونهم عن الشيخ بن باز وعن الشيخ بن عثيمين ولو عزلا فكريا، يعني ممكن يحضر عنده لكن معزول عنه الفكر، مثل ابن عثيمين مثلا، فكانوا يجلسون عنده كما فضحوا بعد وفاة الشيخ وتقلدوا يعني بعض مناصب التدريس الحرم وكذا وكذا، فضحوا إيه، لكن يعزلونهم يقولوا عند الشيخ، كما ذكر لي أحد الإخوان الذين انعزل عنهم، كان يقول خلكم عند المشايخ خذوا علمهم لنحتاجكم بعد ذلك في رجوع الناس بالفتوى، فبالتالي تفتونهم بعد ذلك عن الخروج عليهم وأخذ الحكم، فخذوا الفوائد من العلماء، فكانوا يجلسون عند العلماء لكن يعزلوهم عن نقطة عظيمة، وهي ما يتعلق بالجهاد والتكفير والخروج على ولي الأمر. يقول هذه العلماء السلطان، لا تأخذون هذه المسألة، خذوا بس مسائل الفقه وكذا لأنهم عندهم علم فيها، فستكبرون وتكبرون ويرجع الناس إليكم بزعم أنكم طلابهم إلى آخره، وأن عندكم علم بعد وفاته. وذلك ستجد في الآن يوتيوب فلان تلميذ بن عثيمين فلان إلى آخره، يريد أن يقتل الشباب حوله باسم تلميذ بن عثيمين ليخرج على هذه الدولة، نسأل الله العافية. فإذا الأسلوب الأول في إفساد الشباب عزلهم عن العلماء الذين يعرفونهم، ليس أي عالم، مع كل العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ الحظ الواحد. ومن أساليب عزلهم عن العلماء، أولا إدخالهم في برامج كالمراكز الصيفية التي كانت تحدث وتفطن لها الدولة وحزمت ومنعتها، ويخرجون الشباب في رحلات من طريق تحفيظ القرآن، المهم فيضعون الشاب في برنامج طويل من أول اليوم إلى آخره، فيبقى الشاب معزولا عن أهل العلم، لا يسمعهم، نعم، ولا يجلس إليهم، ويأتي آخر الليل متعب لأنه كان في رحلة، ويعطون الشاب أحسن ما يعرفونه، أحسن ما يعرفون من ما يحبه الشباب من أطعم اللذيذة والكيك والفرفيرة والملاعب الصابون، برنامج ترفيهي يشغلونهم به عن العلماء، نعم، ويستدل لهم بالشبهة وأنكم مع أناس صالحين الآن أحسن ما تروحون مع الفجار وهؤلاء الحكام طواغيت وهؤلاء فيلقنونهم أثناء العزل. هذا الأسلوب الثاني من الأسلوب الثاني من إفسادهم، أن بعد ما يعزلوهم عن العلماء أولا يعطونهم أبدال لهؤلاء العلماء، فيقول الشيخ فلان طريف في الحديث ما شاء الله والسعد في الحديث وفقه العلوان، فيعطوهم أبدال لهم ويقزمون العلماء إلى جنبه فيركزون عليهم في مسائل كما قال ابن عثيمين، وهؤلاء يعني المتعلمون أو المتسلقون يخلونا يبحث مسألة أو في مسألة يقول شوف كيف نظر الشيخ فيها وكذا وكان العلم انحصر فيها، فيقزمون العالم بجانبه يقول شوف كيف هذا ما شاء الله يسرد السند ويفعل ويفعل، وقد يكون عنده شيء من المحفوظات لكن ليس عنده علم تأصيلي يستطيع أن يركب به مركب العلماء الراسخين في العلم، فيفتن الناس بهم فيقلدونهم في التكفير والتفجير كما فعلوا يوم كانوا يرجعون الشباب كما لما أمسكتهم رجال المباحث وأمسكوا هؤلاء الشباب كانوا يقول حين كنا الفتوى نرجع للسعد وللعلوان. نعم، فيجعلونهم أبدال يعني بدل بن باز بدل الألباني بدل الفوزان عندكم السعد عندكم الاسم هذا العلوان عندكم الطريفي. نعم، فيجعلونهم أبدال. إذا الأسلوب الثاني في الفساد بعد أن يعزلوا علماء يعطوهم بدل لأنهم سيطلبون علماء، يقول طيب حنا عزلتمونا عن هؤلاء وين نروح؟ يقول هذا العالم. حينئذ يشتغل إعلامهم كما رأيتم ليسحق جميع الإعلام بالتعاون الغربي والشرقي، تجد في اليوتيوب كل ما تطلب مسألة تبي أحد بحثها تنظر، وإذا بأول ما يأتونهم أول ما يأتونهم لا تسمع صدى لفتوى بن باز إلا قليل ولا فوزان ولا إيه يتصدرونهم. من يجعلهم في محرك البحث في الصدارة؟ ما هي الشركات هذه؟ من يتعاون معهم؟ نعم، حتى يجعلهم في الصدارة، فيقولون إذن هؤلاء العلماء. حتى واحدة قالت لي شيخ أنت سمعت الشيخ بن باز أنت؟ قال لها لا مو بأنا، خذي رقم بن باز أنت مين؟ قالت أنا فلان. قال أنا فلان من هؤلاء الصحاويين. قال غيرك ما أسأل، أنت أعلم عندي من بن باز. إيه هذه الفكرة التي كانت عند هذه المرأة العجوز هي اللي دخلوها بالمجتمع، أن هؤلاء أعلم من العلماء، أعلم بالواقع، أعلم بالفقه، أعلم نسأل الله العافية، ويضعون لهم بدائل. نعم، النوع الطريقة الثالثة بسبب الشباب إدخالهم فيما يسمى التبعية العمياء، فيجعلون لهم تنظيم ويجعل لهم رئيس لا يخالفون، ويدخلون الشاب في ملذات وتسهيلات، فهم كما قال الباني عنهم يقتحمون الوظائف الحكومية ليجعلونها مثل بوابة كعبة قريش، بوابة الكعبة عند قريش، يدخلون من شاء ويتركون من شاء، يرقون من كان معهم ويتركون ترقية من لم يكن معهم وهكذا، ويضغطون على الشباب بهذه الطريقة أنهم يسووا لهم تسهيلات ويسووا لهم حتى يبقى الشباب معهم. نعم، فإذا خالفوهم وخرجوا منهم ورهم الوين بالنقل تعطيل الترقيات والفعل حتى يرجعون لهم، فيسيطرون أولا يخترقون كما قال أمير نايف، يخترقون وزارات يخترقون، نعم، بحيث أنهم يحاولون يكونوا في إشراف في كل شيء، يضغطون حتى يكونوا مشرفين في كل شيء، لا لدخل خدمة الدعوة السلفية، لا يريدون الحزبية والرئاسة والإمارة، كما شكى لي أكثر من شخص، يعني واحد من ضمن الإخوان يحكي لي قصته، كان بارعا في إدارته ومسك منصب طيب، ثم لما ظهر لهم أنه ينصر سلفي مظلوم وأعطاه حقه وكذا نقلوه مكان بعيد جدا، نسأل الله العافية، مع عمى في عينه ومع مرض في عينه ولم يراعوا هذا، جبارين سبحان الله، جبارين ما يخافون الله. نسأل الله العافية. فالمقصود أنهم يسيطرون على الشباب بهذه الطريقة، من كان معهم فإنهم يرفعونه وينصبهم أو على الأقل يسكت عنه، ومن كان ضدهم فإنهم حينئذ يورونه الوي حتى يصبح معهم رئاسة حزبية. وأنا قلت في مجلس من مجالس أمراءنا الكرام، قلت ترى هذه الحزبية يعني تعطل التنمية، لأن كل إنسان موهوب ويستحق أن يعطوه في أن يضعوه في أحسن الأمكنة لكي يفيد أكثر، فلما يخالف من كان فوقه حزبيا ويكرهه فسيعطل حينئذ نشره للعلم وموهبته، يقول لأن فلان يرى طاعة ولي الأمر ليس إخواني، فيعطل حينئذ مكانته، نسأل الله العافية. وهذا يقصد ظهر التنمية كما ذكرنا، وهي الأساليب الحزبية المعروفة، فحينئذ يربونهم بهذا على الطاعة العمياء، وأن فلان شوف لمن خالفهم ترى جاءت المسألة ضده، وأنه جامع عليه تحقيق وجابوا له ناس من رياض يحققون معه وإلى آخره، خوفون الناس بهذه الطريقة ويرعبونه. طيب، حتى يكون الناس تبعا لهم يخافون منه، ثم يقودوهم الخروج على الحكومات، نسأل الله العافية. ومن أساليبهم في إفساد الشباب غير الإمارة في الحضر هذه والتنظيم السري، كذلك تجميع الشباب والتكتيلهم بالبرامج المحب التي يحبونها، فصنعوا مثلا في المساجد كما ذكرنا ونقلنا فتوى الشيخ الفوزان فيها، أنهم ألحقوا بالمساجد ملاعب الصابون وتنس الطاولة، كل هذا ليجتمع أهل الحي ويجيشوهم عن الفكر، فيقولوا الشباب ما يجونا في دروس، ما يجونا إلا للرفاه، فيصنعوا في المساجد ملحقات، أفتى الشيخ الفوزان بتحريم ذلك ومنعه وليجلبوا بها الشباب. ورأيت هذه الطريقة في الكنائس عند الغرب، ليست في مساجد المسلمين في عهد النبي أن يلحق بها يعني التنس يعني الألعاب اللي كانت موجودة عندهم، فلم تكن هذه دعوة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم من أساليب إفسادهم بعد تجميعهم وتكتيل الشباب من طريق المراكز، من طريق التحريض، من طريق المحاضرات الشيقة، ابتسم بنك في جدة، القصص، الوعظيات، نعم، بعد ذلك تأتي مسألة التصفية، فيجعلون منهم قادة ومتبوعين، فيرى إذا كان شخصيته قيادية وذكي يخلونه رئيس ويخلونه يعني لا تحت الشباب يطيعونه، وهكذا حتى يرجعون للقيادة الكبرى عندهم والتنظيم السري، وعندهم بيعات سرية كما هو لا كما لا يخفى ذلك، أصدر بيان هيئة العلماء بتجريم هذه الجماعة وأن هذا تنظيم سري يفرق المسلمين من أجل هذا، كما ذكرت لكم قصتي لما كنت جامعة المعادن، وأنا رجل كان يقترب مني منهم ويعلمني كيف نحذف المواد في الهندسة لما كنت أدرس هندسة، ونفعل وأفعل ويخرجون رحلات، ثم بعد ذلك كله قال فيه هناك أمير خلني نبايع، نعم هناك أمير خلني نروح له، شفت، هذا الذي يريدونه في الأخير من تجميع الشباب لإعطائهم ما يريدون، ثم يفسدونهم بأثناء بعد التكتيل، يفسدونهم بذكر إيش؟ بذكر مثالب الحكومات وتهيجهم على الخروج عليها بعد أن يجمعونهم، فيزرعون في قلوبهم من نشأتهم بغض الحاكم، وأن الذي يكون مع الحاكم سواء كان عالم أو كان في الحكومة وزير فإنه لابد أن يكون طاغوت أو يكون مساعد الطواغيت، فيأخذون هذه الفكرة، وهي فكرة سيد قطب عن المجتمعات أنهم كفار وأنهم مجتمع جاهلي، ولابد من إقامة خلافة راشدة، كما قال لي أحد التائبين منهم كان طبيب يمشي مع التنظيم السر لانشق من الإخوان والسروري، فقال كانوا يقولون لنا اذهبوا عند من؟ عند المشايخ اطلبوا العلم، نعم، ثم وظيفتك يا فلان أنك كلما جاك واحد بالعيادة يريد يعني دواء، تلطف معه في الكلام واعطيه شيء ولو واحد يزرع كراهية في ضد ولاة أمره حتى يكره المجتمع كله ولاة أمرهم، فنقيم خلافة راشدة من بعدين، فالمجتمع يطردون ولاة الأمر. يعني إذا جاك يعني يقول له والله الدواء والله إنك متحسن وكذا، وأنا أعلم في ضغوط الرواتب ما تكفي أولادنا وإلى آخره، يعني يضع في قلبه شيء نعم بحيث يكره ولاة الأمر. وإن في موقوفون كثير في السجون ما أقيم عليهم اسمه ذا وش محاكمات، وأن أعطيه شيء لكل واحد يأتي في العيادة، كما أخبرني هذا الطبيب الذي تركهم وكان معهم وسمع كلام العلماء حتى تركهم. هذه كانت فائدة مثل هذه المجالس، أن توعي مثل هؤلاء الأطباء وغيرهم ليتركوهم، وقد تركهم فعلا لما سمع مثل هذه المجالس والأدلة. وكنت أنا شخصيا ممن أناصحه حتى خرج من عندهم والحمد لله. طيب، من وسائل كذلك إفسادهم إدخالهم في جو من الإشاعات أن الحاكم الفلاني يعني ترى فعل كذا وكذا سرا، وأن العالم الفلاني فعل كذا وكذا، يجعلونهم يبغضون ولاة الأمر والعلماء لكي يحلوا مكانهم فيبثوا فيهم الإشاعات في ولاة الأمر. نعم، يبثوا فيهم الإشاعات فيستحلون الكذب، إخوان مسلمين يستحلون الكذب مع الشباب حتى يملؤون قلوبهم كراهية ضد حكوماتهم ليخرجوا عليهم، واستغلوا أي مكان يكثرون فيه الشباب، فالمساجد، وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها، فدخلوها واخترقوها وجيشوا المنابر وجعلوها قلاع دموية، حتى بارك الله يعني لنا في هذا الوزير المبارك، ثم قمعهم وأوقفهم عند حدهم بالأوامر من القيادة الحازمة، حتى رأيتم المنبر كيف حصل له مثل التطور الذي تحسونهم فعل فضل الله سبحانه وتعالى. ومن وسائل إفسادهم أيضا للشباب، من وسائل إفسادهم للشباب ترويج فكرة الخلافة الراشدة، وأن الآن في المملكة العربية السعودية ليس عندنا الخلافة الراشدة، وأن دعوتنا سرية إلى آخره، فيعيشون الشاب في هذا الجو. إلا تشوف هذول الوزراء والحكام والقيادة ترى كلهم طواغيت، نعم، ونبي حنا خلافة راشدة، ويجب علينا أن نستر اجتماعاتنا ونكون في تنظيم سري جدا للغاية، ويجوز التلون، تظهر لهم الطاعة والسمع لأن هذا تقية، فيلتقون حينئذ مع الروافض في أمرين في إفساد الشباب: الأول القيادة العمياء، الثاني التنظيم السري ونزع الولاية والخروج عن ولاة الأمر. وحينئذ نذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج مثل هذه الجماعة قبل أن تخرج لإفساد الشباب وغيره. ففي الحديث عالج أمر هذه الجماعة وبين ماذا يصنع المسلم إن ظهر مثل هؤلاء المفرقون لجماعة المسلمين. ففي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حذيفة كما في صحيح مسلم: كان الناس يسألون عن الشر، كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال ما دخنه؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم ما دخنه؟ قال أناس يدعون يعني إلى الله تعرف منهم وتنكر صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا. كيف من جلدتنا؟ من أنفسنا، من عشيرتنا، نعم، وعلى هيئتنا. يتقمصون مثل المشايخ، يلبسون البشت ويلبسون الشماغ ويلبسون، خلاص تقول هذا شيخ من السعودية وحاول لماء السنة والتوحيد. نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فقوله أن تلزم الجماعة هذا يدل على ما ذكر ابن حجر أنهم يقاتلون من أجل الملك كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين الآن. ليش هذه المقاتلة وتجميع الشباب وإفسادهم على ولاة أمرهم وزرع الكراهة في قلوبهم عليهم وشحنهم على علمائهم؟ في الأخير ماذا يريدون يا إخوان؟ الملك. نعم، يريدون الملك ويخالفون بذلك سنة النبي. النبي دعا إلى التوحيد والسنة وأصر الناس بعلم على الخير. لا، ثم جاء الحكم تبعا. لا، هؤلاء يريدون الرئاسة أولا ثم يصلحون زعمه، فأعطوا الرئاسة ليجربهم الناس. حكمة الله، أعطي مثل مرسي الرئاسة، هل ترك الحكم غير منزل الله؟ لا. هل كفروه؟ ما كفروه. لا إله إلا الله. إذن كما قال حسن البصري، هؤلاء الخوارج لا يريدون الدنيا. قال كيف لا يريدون الدنيا وهم يقاتلون في سبيل الله؟ وكما قال، قال أليس الحج قائم؟ أليس التوحيد قائم؟ أليس الصلاة قائمة؟ فما يريدون إلا الدنيا. فلا يجوز لهم يعني الخروج على المعاصي، لأن هذا طلب للدنيا، فمن أراد الدين فلا يخرج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات مات ميت جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لسلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره معصية فليكره المعصية بقلبه، وليأتي الأمير ما أمره الله من طاعته. هذا الفقه كله يرمون به وراء ظهوره ويتخذونه ظهريا وكأن لم يسمعوا، ويكره لهم لأتباعهم أن يذيعوه بينهم. حتى قال لي بعض من كان يربونه، التقيت معه في وليمة وذكرت له هذه الأحاديث، قال هذه الأحاديث أول مرة أسمعها. الله أكبر، لما لم يسمعونهم إياها؟ لأنها ضدهم، فهم أهل هوى، كما فعل اليهود وضع يده على آية الرجم فولا يتشبهون باليهود، فما كان لهم أذاعوه في زعمهم وما كان عليهم تركوه. والحقيقة نعرف أخبار مزيدا عنهم من طريق إخواننا الذين أفادونا بمثل هذه الأخبار وشاركونا، نعم، في مثل هذه المحاضرات وزودونا بالمعلومات عنهم، لأن الأمر فيهم كما يذكر عن شيخ الإسلام في الخوارج قال لم يصنفوا كتاب، مع أنهم لهم كتابات هؤلاء، لكن أكثر أخبارهم عرفناها من تحركاتهم وممن تاب منهم وأذاع لنا خزاياهم في التنظير للخروج عن الأمر من دس السموم في قلوب الناس وزرع كراهة ولاة الأمر، وأن الخروج على ولاة الأمر إنكار منكر وأنه جهاد سواء بالقول أو الفعل كالتفجير. كل هذا والحمد لله صار عندنا بينا ظاهرا بسبب من تاب منهم وبسبب أيضا تصانيفهم التي ذكروا فيها مثل هذا. فقال قائل من الإخوان لا مانع أن أحدنا يفجر والآخر يشجب. شوف، نعم، لا مانع عندنا. ثم أننا ندخل الشباب في كل المجتمعات، الناس من أتباعنا في المناصب، في مع الشباب، في وحينئذ ندع المجال. ثم لعله شيء من التعليق لما وعدناكم به من أحد اللي كان معهم بالتنظيم وتاب الله عليه سبحانه وتعالى، فليذكر لنا ما كانوا يوجهونه أثناء ما كانوا معه، وأن الغاية عنده تبر وسيلة، وأنهم يجيزون للشاب أن يحلق رأسه وقزع ويلبس سلاسل. المهم يدخل في الناس لما وقت نقطة الصفر يخرجون على الحكام، وأن يكمل الدكتوراه ويكمل إلى آخره من الأساليب في إفساد الشباب، والتي غايتها الخروج على الحكومات وإفساد أمر الدين والدنيا. الأخ أبي عبد الله، عندك شيء تذكر في هذا؟ نعم معنا.
نعم معكم شيخنا، الله يحفظ.
تفضل باختصار على ما تستطيع. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصتي مع الإخوان وقبلهم الصوفية بدأت عام 1410 تقريبا، وبعد عامين تقريبا من التصوف دخلت مع جماعة الإخوان عن طريق تنظيمهم في المدرسة الثانوية.
وكيف قبلوك؟ أنت صوفي، يقبلون الصوفي هم؟
يقبلون كل الملل، المهم أن تؤمن بأفكار حسن البنا وتنظيمهم وعملهم في ما يسمونه بالجهاد، وهو الذي أول ما يبدأ بالتنظيم والاجتماعات السرية في مناطق بعيدة عن الناس، بالقرب من البحار، بالقرب من يعني الأماكن البعيدة عن حركة الناس الكثيرة، يعني في تخفي، تكون هذه الاجتماعات في تخفي، ثم يجتمعون ويتكلمون.
وهذا ما ذكره عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يجتمعون دون العامة في استراحات، دون العامة وطلاع السلطان، فاعلم في الدين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. ولذلك أنكرنا على نهيد السميري تجمع النساء في فصول خاصة لا تجوز لحجة عليهم، ثم لا يسجل، ثم لا ينشر. وكانت بعض الأخوات تذكر لي، الشقيقات كانت تحضر عندها، تقول المناهج تغير عندنا ونحن ساكتين إلى آخره. نعم.
ما كان يعني يبدأون معنا بأنشطة عبادة، مثل أن يكون يوم الاجتماع يوم اثنين أو خميس يكون صيام جماعي، وأحيانا تكون على شكل رحلة، فيكون المبيت، يكون هناك أيضا قيام ليل جماعي، الغرض حتى يشعرون بأن يعني الجو جو ديني والأمر عمل لله عز وجل. ثم يبدأون في الكلام، إن كانوا هم يعني طائفة حاكمة فيبدأون في الكلام عن استقطاب الناس، كيف نستقطب أكبر عدد من الناس لكي ينتهجوا منهجنا ويسيروا على طريقتنا، وهي طريقة الإخوان، طريقة حسن البنا. وإن كانوا من غير يعني ليسهم في ذلك الوقت حكاما، فإنهم يتكلمون عن مثالب الحاكم وما يقوم به من الظلم، وأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وأنه ظالم، وأنه لابد من تحقيق العدل، وأعظم الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، وإلى آخره من هذه النصوص التي يعني
يلعون أعناقها من طريق الشبه. وأن الذي
هناك شبه كثيرة في هذا الباب،
ومثل سفر الحالي والطريفي وناصر العمر، دول مجاهدون يعني إن لم يقولوا كلمة الحق. وأن علماءنا مثل الفوزان، مثل بن باز، لا يقولون كلمة الحق. وماذا يعنون حينئذ بكلمة الحق عندهم؟
كلمة الحق عندهم هي استقطاب أكبر عدد من الناس، حتى إذا حان الوقت المناسب فإنهم يخرجون على هذا الحاكم.
يعني قصدهم بكلمة الحق هي الإثارة على الحكومة.
نعم، لأنهم يذكرون مثالب الحاكم، يذكرون أنه ظالم، ويذكرون أنه يفعل ويفعل ويفعل، ويذكرون أنه يؤثر نفسه دون الناس، وهذا من الظلم. أين هم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أين هم من عمر بن عبد العزيز؟ أين هم من خلافة المسلمين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة العدل؟ أما المنهج وهذا فهذا لا يذكرونه، منهج الصحابة والصبر على الحكام هذا لا يذكرونه، وهذا ما عرفنا إلا في حلقات السنة.
وين العدل لما توظفون في الجمعيات ويأكلون أموال الناس في الجمعيات غير حق، الجمعيات الخيرية؟ نعم، فإنما تجد راتب 70,000 والموظف اللي ضدهم يعني 1500 أو الذي لا يعرفونه. نعم، هذه وهذا العدل. تفضل أكمل.
نعم شيخنا، هم عندهم سياسة يعني لا يصرحون بهذه اللفظة، لكن يفعلونه تطبيقا عمليا، وهو حلال علينا حرام على غيرنا. من لم يكن معنا فهو عدونا.
نعم.
وبهذه الطريقة أيضا من الطرق، يعني أذكر بعض طرق الاستقطاب التي يستقطبون بها وخصوصا الشباب لكي يسيطروا عليهم، وكما يقال يغسلوا أمخاخهم ويغذوها بما عندهم من المنهج الفاسد. من الطرق أن يعني يقسم المجموعة أو المجتمع، يعني الجماعة التي تجتمع في ذلك يكون لها أمير، وهذا الأمير يقسمهم أمير والنائب أمير وأمين للمال، يسمونه أمين المال وأمين
يعني دولة داخل دولة.
نعم، تنظيم كامل.
أعوذ بالله. نعم.
ثم
طيب
يعني
كيف يحصلون على أموال هذه؟ هل يلزمون هل يلزمون كل فرد من أفرادهم أن يعطي من راتبه مثلاً ألف؟ يعني في إلزام؟
لا لا شيخنا، لا بالعكس، أنت يعطونك ولا يأخذون منك، هم يأتون بالأموال.
في منهم تنظيم في السعودية كان يلزم كل واحد يعني انتمى إليهم أن يخرج من راتبه 1000 حتى تجمع، إلزامي. وما هناك فيبدو أنهم
طبعا شيخنا كما قلت في البداية حفظكم الله، هم في حالين أو يمثلون دورين، إن كانوا هم الحكام فهم يمولون، وإن كانوا ليسوا حكاما فإنهم يعني يتعاونون فيما بينهم بالطريقة التي ذكرتم شيخنا. لكن الذين عاصرتهم أنا كانوا حكاما، فكان المال يأتي من التنظيم الذي يأخذ من الدولة. أي
فهمت الآن، فهمت الآن.
نعم، وهذا يعني الفرق بينهم وبين المجموعة التي موجودة ها هنا، لا يدعمهم إلا أنفسهم وتجارهم وبعض الجهات الخارجية مما، ولهم استثمارات شيخنا، لهم استثمارات عظيمة. يعني أعرف شركة كانت شركة مقاولات ضخمة تمول جمعية تسمى جمعية السلسبيل الخيرية، وهي جمعية إخوانية، وذلك لتربية النشأ منذ، وهي تدعي أنها تعول الأيتام ولكنها في الحقيقة تجندهم منذ الصغر حتى إذا كبروا كانوا عناصر إخوانية متشددة، وينفقون عليهم من ريع هذه الشركة الكبرى التي كانت تعمل في مجال المقاولات.
لا.
فإذا كان كذلك فكان التقسيم الذي يقسمه هذا الأمير، فبعضهم يسمونه الجناح الجهادي وبعضهم يسمونه يعني القسم المالي، فيغرون
يقسمونهم كما في الدوائر الحكومية، يعني كأنهم ولاة أمر، يقول أنت تخصصك كذا تخصصك كذا.
نعم،
جناح إيش؟
هذا الذي يسمونه يعني الجناح الجهادي، فيكون هؤلاء مجموعة من الشباب يقومون بتنفيذ يعني عمليات لبعض الأعداء بضربهم أحيانا، وأحيانا بتهديدهم، وأحيانا بالتضييق عليهم،
استعمال الكذب والإشاعات لا شك.
نعم، وبعضهم يقوم بالعمل على أساس جذب بعض الناس بشيء من المال، وشيء يعني مثلا يكون يحتاج الطالب إلى كتب أو إلى وسيلة مواصلات أو إلى شيء، فيدعمونه حتى يستقطبون. البعض الآخر يدخل مع الشباب أصحاب الهوى الذين عندهم يعني
الأجنحة، أول شيء جناح جهادي، جناح
إيش؟ نعم شيخنا، الجناح الجهادي هذا يعني كما يقال عصابة هؤلاء للضرب واستخدام بعض الأساليب العنيفة، وهذه وينتقون البعض مثلا ممن كان عنده يعني ذكاء وحكمة في الكلام في محاولة توصيله للمنابر ومحاولة توصيله ل
هذا الجناح الدعوي.
نعم، يسمونه فعلا الدعوي. والجناح الثالث هو الجناح الذي يكون مختص بالأموال، يكون هذا له رئيس هو أمين المال، وتحته مجموعة يعملون معه في تنظيم مؤتمرات وأمور مادية يعني يستقطبون بها الناس. وأيضا جناح آخر هؤلاء اللي يسمون جناح التنفيذ، وهم يدخلون في أوساط هؤلاء الناس بالتنفيذ عليهم، خصوصا أن الطائفة التي يعني مررت بها كانوا حكاما، فكانوا يدخلون في أوساط الناس ينفسون بذكر بعض مثالب حكومتهم التي هم تحت رايتها، لكن من باب أن يطمئن لهم الناس، فيبدأ الاستقطاب ثم غسيل الأمخاخ حتى يعني عملية غسيل العقل حتى يترك هذا.
إذا جماعة الإخوان ليست هي في مصر فقط أو السودان أو لبنان، جماعة الإخوان منتشرة في العالم حتى في المملكة العربية السعودية، ولا كيف أصدرت الحكومة عندنا أن جماعة إرهابية لا يجوز الانتساب إليها؟ نعم، وسجنت من هو من هم ينظرون لها عندنا. إذن هي عندنا وعند غيرنا، ليس في مصر فقط.
نعم، وقد كتب لي يعني بعض الإخوان لما كنت قادما إلى المملكة إلى سفر الحوالي كتابا، قال اذهب إليه وسيقوم بالواجب معك ويعاونك كثيرا.
إيش الرسالة كتبها للسفر؟
والله شيخنا كانت في ظرف مغلق فأمرني أن أعطيها إياه من غير أن أفتحها.
فيها دعم؟
والله ما قرأتها شيخنا، ويعني تفطنت بعد ذلك منهجهم فقمت بتمزيقها من غير قراءتها كما هي مغلقة مزقتها ورميت بها لما علمت حقيقة منهج هؤلاء. وأيضا شيخنا من الأشياء التي يعني يقررونها أنهم هم في أنفسهم جماعة داخل جماعة، يعني عندما تتوطد العلاقة أو يتوطد الفكر الإخواني عندك فإنهم يحولونك بعد ذلك إلى المجموعة الأعلى، وهي مجموعة التي تعلن تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه.
إذن يعني المرحلة ذيك،
ولكن في مجالس خاصة وليس ذلك يعني يقولونه علنا في المساجد أو
يعني أنا باشرت هنا في السعودية قبل القبض يعني أناس يجتمعون في الصحراء ويفعلون هذا، يسوون درس عام ما يتكلمون فيه الحكومة، يكثرون به لأن الناس كلها تحب الدروس الفائدة، فيبدأوا يطالعون في الدرس من يقترب منهم من يخدمهم من، فحينئذ يخصبونه في التكفير. صحيح. طيب إيش سالفة هذول يعني سالفة اختراق فيهم حتى تقول أن فيه منهم من يجيشونه من الشباب يفسدونه لدرجة أنه يخلونه يقص كابوريا ويلبس سلاسل؟
هذا شيخنا ما يسمونهم يعني القسم دعوي أيضا، لكنه كما يسمونه دعوة عن طريق استقطاب يعني عوام الناس خصوصا الغارقين في الموسيقى والمعازف وتلقى الحلاقات يعني الشاذة، ويعني الغارقين في الشهوات يبحثون عن مثل هؤلاء في أوساط الشباب خصوصا أوساط الشباب الجامعي.
يحولون شخصية ظاهرة
الشخص الذي يذهب لدعوتهم
مجموعة وذو ثوب قصير يخلون يلبس بنطال وسلسال عشان
شيخنا الإخوان لا يشترطون الثوب القصير، وإنما يعني هذا الأمر موجود في بعضهم، فكل يكون على حسب اتجاهه. فمن كان صاحب منبر كأن يكون خطيب جمعة أو إمام في مسجد أو وصل لهذا المنصب عن طريق مساعدتهم فهذا يعتنون به في أن يكون خطابته بجودة، يمدونه بعض الكتب العلمية والكتب التي تجود من خطابته وأسلوبه، ويقولون له أهم شيء أن يزيد عدد المصلين في المسجد بسبب وجودك، أن يكون أكبر عدد ممكن، ليس المهم المادة التي تقدمها، لا تقدم أشياء تنفر الناس منك، قدم كما يقال ما يطلبه المستمعون تجمع أكبر عدد من الناس ويكون مسجدك ممتلئ وبالتالي تكون كلمتك مسموعة. أيضا من الأمور التي يفعلونها بالنسبة للشباب يجعلون بعض الشباب يعني يحلق الحلاقات التي يعني سيئة والقزع والأشياء هذه في مقابل أن يتقرب من الشباب الذي يسمونه يعني بلغة العصر من الشباب الداشر حتى يستقطب عددا كبيرا منهم ويدخلهم
يعني
في
وقت
هذا
وقت إعلانهم لنقطة الصفر وهي الخروج يجدون حتى من الشباب ذول حقون السلاسل من يخرج معهم بالشوارع.
نعم لأنهم هم يقولون ويدعون أن هذا صاحب السلاسل عندما يأتي بهذه الطريقة ويصادقك ويحبك ثم تأتي به شيئا فشيئا حتى يعني في زعمهم يهتدي إلى الطريق المستقيم ويصبح يعني يصلي ويصوم وصاحب عبادة، وبالتالي يكون عونا فيما بعد في الجهاد وفي غير ذلك مما يسمونه على حق زعمهم.
نعم، إذا لهم طريقان في فساد الشباب، قد يخالطوا على هو ما هو عليه لكن يعطيه إعازات على الدولة فيخرج هو على هذا النحو، أو ينمي فيه الإيمانيات حتى يفجر نفسه، يعني الاثنين.
نعم شيخنا، هو في الأول وفي الأخير كلامهم هو في الحث بلوي أعناق نصوص شرعية هي في ظاهرها صحة، لكن كلمة حق أريد بها باطل، حتى يكون الولاء للجماعة، الولاء لحسن البنا، الولاء لهذا المنهج الذي هو عندهم، فعندهم الغاية تبرر الوسيلة، ومن ذلك أن الغاية أحلق شعرك، لكن غايتنا سامية وهي هداية الناس وجمعهم على الكلمة الحق والحق الذي جاء به حسن البنا كما يزعمون، ولكن هي في الحقيقة دعوة محضة.
والقاعدة أما قاعدتنا السلفية أنه لا يطاع الله من حيث يعصى سبحانه، والغاية لا تبرر الوسيلة، وأي وسيلة باطلة فاسدة شرعا فهي مصلحة ملغاة عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ننتقل للأخ تركي. ممكن يا تركي تنضم معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ تركي من أفاضل الناس ارتبطوا بالحلقات معنا، فكان واحد منهم، لكن الله عز وجل وفقه سبحانه وتعالى لأن يعرف الطريق الصواب، وذلك أنه حكى لي قصته باختصار، وأنه كان يحضر مسجدي لكن معزول عني، يجلس معهم ويتركني ويسيء الظن في أنا إمام المسجد لأني في زعمه مع الحكومة. نعم، بل هو كان الأخ تركي إذا شاف أحد حولي يتحلق يمنعه بشراسة، قم من هالجاني هذا يعني لا تجلس إليه. ثم سبحان الله يقدر الله أن يسمع من العلم ما يفيده، فرجع والحمد لله إلى الحق. وما أظن يعني كان في بداية التخصيب، هل وصلت للبيعة يا أخ تركي؟ حكينا قصتك.
السلام عليكم. أنا سبحان الله يا شيخ من أول أرفع يدي تفاجأت من الأخ أبو عبد الله ذكر معلومة أنا انصدمت فيها. إيش هي؟ إنه لما قال أذكر اسم الجمعية، جمعية سلسبيل، أنا سبحان الله رحت أبغى أقدم في الجمعية هذه، وبعدين وجدتهم مختبئين في مبنى ما يعلم بهم أحد. لما وصلت إليهم قال لي أنت كيف وصلت لهذا المكان وكيف عرفت طريقه؟ أنا أساس إيه أساس شخص دلني إنه في تقديم على وظائف جمعية، فلما انتقلت فيهم ففاجأت بهذا الكلام منهم استجائي، وبعدين علمت إنه من أعضاء مجلس الإدارة عندهم عايض القرني، هو من كبار أو عضو شرف تقريبا أو عضو فخري شيء من هذا القبيل يعني، ومكبرين صورة له وكتبين جايبين مقالات له هكذا يعني. وأنا استعجبت يعني لما
طيب أنا بقصدك من يوم ما كنت أشوفك وأنا أدرس الإخوان، وأنا كنت أدرس الإخوان كنت أشوف الكرة وكنت تمنع الناس مني. أبيك باختصار قبل يغلق علي الوقت لأن طلنا في المحاضرة، أبيك تقصنا هالقصة.
حقيقة يا شيخ يعني أنا عموما كل المشايخ عندي السلفيين كنت دائما أسمع من بعض الصحويين والحزبيين، وما كنت أعرف إنهم اسمهم صحويين أو إنهم حزبيين، يعني كنت على الفطرة على أساس إنهم دولة في الساحة الدعوية اللي كلفت الدولة، كنت محسن أظن فيهم.
هم كذا يقنعوا المجتمع كما ذكرهم. نعم. محمد المنجد في كتاب 40 نصيحة يسمونهم مشايخ الأمر معروف عن المنكر، ويقزمون المشايخ الآخرين لأنهم لا يأمرون بالمعروف عن المنكر، فهمت؟ فبالتالي نعم. ظهروا عندك إنما هذول هم المشايخ اللي تأثروا الناس وتابوا. نعم. على يديهم، بينما التوبة الراسخة الصحيحة هي على يد مشايخنا بن باز وبن عثيمين، علمونا العلم الصحيح، لكن هؤلاء قصص وحكايات. نعم أكمل.
فكان يسمون الأفاضل السلفيين يسمونهم أدعاء السلفية، إنهم يسمونه مشايخ لهذا السبب. أنا كنت أكره كل شخص ينتمي للمنهج السلفي في ظني إنه هو يدعي السلفية وهو يعني يهدمها في حسب على حد قولهم، على حد قول بعض الصحويين والحزبيين إنهم يفرقوا بين الناس ويبعدون عن العلماء ويشتبوا العلماء ويشتبوا الدعاء، يعني من هذا القبيل. حتى انا في البدايه يعني يسمى مكسر طوال عمري انا ابغض الاخوه الافاضل السلفيين، كنت اشتغل في مكتبه الميه الاسلاميه 3 سنوات جوار مكتبه الاصاله، فما كان اكبر بغض في قلبي من مكتبه الاصاله ومن كل من ينتمي لها بصراحه جدا تماما. وكله وان كان احد دافع وان كان احد ذكر سيد قطب بسوء كنت اطرده طرد شديد من المكتبه.
الله المستعان.
اي فسبحان الله كنت اخذ فكره يعني اخذ
لكن الوقت ما كنت تطرده ما كنت تعرف ان سيد قطب يقول هذه المقالات ما تعرف.
لا لا ما كنت اعرف اي شيء، انا كنت اسمع دائما هذا حط رحاله في الجنه ودول يسبوا فيه.
أيه.
هذه كلمة دائما أسمعها، دائما أسمع الكلمة هذه.
مع أن في العقيدة لا يجوز الحكم على شخص معين بجنة ولا نار، وهم حكموا إنه حط رحاله. نعم.
إيه هوي. فأنا طبعا ما كنت أعرف أي شيء عن سيد قطب عن بعض الضلالات هذه اللي عرفتها الآن، الحقائق اللي عرفتها الآن. فسبحان الله بعد ما يعني أمور كثيرة كانت مغيبة علي شيخ، حتى أنا أجلس أستحن مع بعض المستقيمين العوام اللي عاشوا طول عمره مع الصحويين، ولسه آخر واحد منهم أمس قلت له إحنا عشنا طول عمرنا معاهم مهيجيننا ومبغضيننا في ولاة أمورنا، والآن لما عمره ما سمعنا أحاديث هذه الأحاديث اللي تذكر فيها السمع والطاعة، والآن لما نبي نسمع ما إحنا المستطيعين نتقبلها، لأن إحنا خلاص اتشحنا تربينا تربية سيئة تربية بغيضة.
يقول ابن تيمية وإنه من تربى على منهج ونشأ عليه يعصر إقامة الحجة عليه، لذلك أنا أعتبر أن منة الله عليك عظيمة جدا. فباختصار بآخر دقائق قل لي شلون وش كيف حصل لك الأمر.
والله يا شيخ حصل الأمر، أنا دخلت مسجد بلال على أساس يعني أنتظر صلاة العشاء، وبعدين لما دخلت المسجد وجدتك أنا جهلت وانصدمت، قلت أنا نسيت أنه هنا درس الشيخ ماهر، لو أدري ما كنت دخلت. أنا معليش صريح يا شيخ، بس أنا الحمد لله أنت تعرفني وتعرف ولائي الحمد لله وانتمائي تمام، بس أنا أحكي
الشيء أكمل
الشيء اللي كان في نفسي حقيقة يعني في البداية.
نعم.
وبعدين سبحان الله قلت خلاص أنا بجلس أخر المسجد بس لا أسمع شيء، وعشان ما في آخر يد أشكي تدور على المسجد الثاني كنت جاي متعب. وبعدين وأنا جلس آخر المسجد وأسمع كلمة وعشرة وعجبت بالكلمة هذه، قلت أقترب أسمع المسجد، اقتربت عجبني اكثر، قلت خلاص انا
كانت وقتها الكلمه عن اتباع منهج السلف ولا عن ولايه الامر ولا ما
تذكر؟ لا والله انا ما اذكر والله يا شيخ يعني
لكن كلام شوقك للجلوس. اكمل
تفضل يا اخ تركي.
اكمل اكمل تركي.
تفضل افتح المكبر من عندك يا اخ تركي.
يا سلام عليك معلش. اكثر شيء الشيخ جذبني للحلقه وجعلني اتمسك بها اخلاق الطلاب ومعاملتهم الحسنه وحسن خلقهم وابتسامتهم ومعاملة جميلة جدا. كنت أنا داخل الحلقة متوحش أشد الوحشة من جميع الطلبة، طول عمري أنا أخذ فكرة انطباع إنه هذول شرسين ومن هذا القبيل. فلما دخلت
لكن أنا سمعت إنك كنت تحذر أي إنسان يجلس عندي صح؟
وأنت أنت بالخصوص يا شيخ ماهر
أي كنت قاعد يعني تقومهم من الحلقة تتصل بهم جوالات؟
لا ما وصلت كده، بس انا لا اذا شفت واحد عرفته، كان في واحد اسمه سلطان بس نسيت اسمه سلطان ايش قبل 20 سنه او 15 سنه، فقال لي انا عند الشيخ ماهر. بعدين انا قلت له الشيخ يقول كذا ويسوي كذا ويعمل كذا، بس لكن ما كنت اتصل او اروح لواحد في الحلقه الحمد لله يعني ما وصلت الجهه، بس لو عرفت ان في احد كان يكون في حلقتك يعني اذكر له ما ينفروا من الحلقه.
ايوه اكمل.
والآن أجاهد أن أحس كل واحد على الحلقة وأصحح له كل المعلومات المغلوطة. أنا أتفاجأ يا شيخ ماهر بعض المعلومات كيف تصل حتى لعوام المستقيمين عن فضيلتكم، أنا أتفاجأ أقول كيف يعني تصلوا معلومات عجيبة يعني غريبة زي كده يعني ينفروا من الحلقة
لأنهم إيش بعمل كرافيك يبثون الإشاعة لصد الناس عن دعاة الحق، ليجعلونهم يسمعون لدعاة جهنم.
نعم.
يبثون أشاعة، أعطوا أشاعة علي أنا في المسجد مثلا أني أكره المصريين. فبالتالي أخ من الإخوان أرجو أن يكون معنا يشارك الآن، كان 8 سنين ما يدخل مسجدنا، يقول حتى رأيت رؤية فيها في مسجدك النبي وبكر وخادم الوليد، وأنه ناس يمنعوني من الدخول يلبسون عباية مثل المشلح يعني، ويلبسون كرفتة. قلت هذول السوريين، لأن كرفتة حسن البنا وعباية محمد الوهاب يمنعوني من الدخول. بعدها لما أشوف في مسجدك فيه يعني أبو بكر وعمر والرسول وأبو خادم الوليد، دخلت صلى الله عليه وسلم وقاعد معنا في الحلقة، وهو من الباحثين الطبيين في مستشفى الحبيب، لو معنا الآن يحكي له قصته أيضا. فسبحان الله لزم الحلقة إلين أن جاء نقله إلى مستشفى الحبيب بالرياض، وهو من الباحثين الطبيين الجيدين المعروفين من إخواننا من مصر، ويحمل شهادة كبيرة. فجلس 2 سنين في الحلقات العامة، و يعني طوال الوقت، وكان يقول يحذروني منك أنك تكره المصريين، فتبين لي باطلهم وأنك لا تكره أحد، والحمد لله إلا من خالف يعني منهج السلف. طيب، أظن أني أطلت مع الإخوان، أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر طرق هؤلاء وأساليبهم في فساد شبابنا وفتياتنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وجزي خير، ولا تأمرنا الذين كفوا شرهم عنا أمنيا بسجنهم وتسييب منابعهم، وزيرا مبارك وزير السنة الإسلامية الذي لم يعلو جهدا في تعاطي هذه القضية في جد واجتهاد، وثابر في ذلك أيوة مثابرة، حتى رأيتم كيف صارت السلطة للمنبر السلبي، والحمد لله الذي يبين الحق وينفع الناس في دينهم ودنياهم بعيد عن القصص والحكايات والترهات وغير ذلك مما كان يجمع به الشباب ليفسدوهم ويخرجوهم على أمرهم. اللهم قلب القلوب وثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات وأن ينور بها بصائر إخواننا، ويثبتنا جميعا على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.